رجل جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
يا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. مع قرب موسم الحج نناقش قضايا معاصرة في الحج مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. أهلا بكم شيخ يوسف.
أهلا بكم ومرحبا ورحب بجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين.
جميل. الحقيقة كثير من الناس الآن وكثير من المشاهدين يعني يريد أن يتعرف على تفاصيل أحكام الحج وعلى مشروعية الحج وما هي الأشياء التي يحتاجها الحاج من أحكام شرعية فقهية في حجه، لا سيما الأشياء المعاصرة التي يعني استجدت في الآونة الأخيرة. بداية دعنا شيخ يوسف نناقش مسألة مشروعية الحج. ما مشروعية الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن ثمة قضايا معاصرة كثيرة تتعلق بالحج، ومن الضروري حتى نبين هذه القضايا المعاصرة أن نؤصل كثيرا من مسائل الحج ببيان أحكامها الشرعية، ثم نبني عليها النوازل والمستجدات الفقهية المتعلقة في هذا الركن العظيم. أما الحج فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله تعالى في كتابه بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد نزل وجوب الحج في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التي تسمى بعام الوفود. كان الوفود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الحج في تلك السنة بسبب انشغاله بالوفود الذين يأتون إلى المدينة من شتى أقطار الجزيرة العربية وأنحائها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حج في السنة التي تليها، في السنة العاشرة من الهجرة، حج عليه الصلاة والسلام ومعه جمع غفير من أصحابه يزيد عددهم على 100,000 من الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاءوا من أنحاء الجزيرة العربية، وحجوا معه عليه الصلاة والسلام. حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وخطب الناس فقال لهم: خذوا عني مناسككم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحج بقوله وفعله. والحج هو واجب على الرجال والنساء، وهو كما سبق الركن الخامس من أركان الإسلام.
يعني إذا الحج ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه السلام وفي فعله وفي قوله عليه الصلاة والسلام. جيد. إذا لو تحدثنا عن فضل هذا الركن.
نعم، لا شك أن للحج فضلا عظيما، وللعمرة كذلك، فإن العمرة هي الحج الأصغر، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة الحج الجهاد الأصغر، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدل على أن العمرة واجبة كالحج على الرجال والنساء، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادا بما فيهما من المشقة والكلفة التي تلحق الحاج والمعتمر، ولهذا يجب أو ينبغي على الحاج أن يحتسب مثل هذا التعب والمشقة التي يلقاها في الحج، وينوي بذلك القربة إلى الله تعالى. فكل تعب وكل مشقة وكل خطوة يقضيها في الحج فهي في ميزان حسناته. جاء في فضل هذا الحج أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله الفضل. الذي يحج حجا مبرورا، والحج المبرور هو الذي يوافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه لغو ولا رفث ولا فسوق، هذا جزاؤه عند الله تعالى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت، يعني مكة، لحج أو لعمرة، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نسأل الله من فضله. ويقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وكل هذه النصوص تدل على أن الحج مكفر للسيئات، رافع للدرجات، بل إنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المرء إلى الله تعالى. جاء رجل كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ يريد أن يعرف أي عمل أفضل وأحب إلى الله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل شيء، الإيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ ما الذي يلي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور.
جميل. نعم. إذن مع هذه الفضيلة العظيمة لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، على من يجب الحج؟ هل يجب على كل أحد نطق بالشهادتين، أم هناك يعني أناس محددون يجب عليهم الحج؟
من لطف الله وتيسيره بعباده أن الحج لا يجب على كل أحد، بل يجب على أناس مخصوصين من توافرت فيهم شروط الحج لا يجب عليهم الحج. والحج يجب على من توافرت فيه أربعة شروط.
جيد.
الأول: المسلم، بالغ، عاقل، مستطيع.
نعم.
وتزيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرم. إذن أربعة شروط للرجال وخمسة شروط للنساء: المسلم، البالغ أي الصغير لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف، والعاقل فالمجنون لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف، والمستطيع أن يكون مستطيعا للحج وقادرا عليه.
نعم. هل الحر والعبد في بينهما فرق في الحج؟
نعم، يعني من شروط الحج أن يكون، ومن شروط وجوبه أن يكون حرا، لكن لو حج العبد فحجه صحيح.
ذكرت الاستطاعة، ما ضابط الاستطاعة؟
المراد بالاستطاعة أن يكون الشخص قادرا على الحج أو على العمرة ببدنه وبماله، فهي قدرة بدنية وقدرة مالية، لا بد من توافر الأمرين.
غير القادر ببدنه كيف يكون؟
نعم، القادر ببدنه هو الذي يستطيع أن يذهب إلى مكة ببدنه، أما من ليس بقادر على الحج ببدنه فهو يعني قد يكون ذلك بسبب عجزه وكبره أو مرضه مثلا.
جميل.
شخص مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو رجل مسن وكبير لا يستطيع الوصول إلى مكة، هذا يعد غير قادر ببدنه فلا يجب عليه الحج. كذلك من لم يحصل على تأشيرة الحج، نحن نعلم أن الذين خارج المملكة خارج السعودية لا بد لوصولهم إلى هذه البقاع إلى مكة من الحصول على تأشيرة الحج، تأشيرة الدخول إلى المملكة. ونعلم أن هناك يعني ترتيبات معينة، ترتيبات فيما بين يعني داخلية في تلك الدول، وترتيبات فيما بين تلك الدول والمملكة في من يستحق الذهاب إلى مكة. هناك حد معين أو عدد معين من كل دولة يمكنون من المجيء إلى مكة.
هل هذه الحالة هل تكون من غير القادر ببدنه؟
نعم، إذا كان الشخص لا يستطيع، لم يتمكن من الحصول على تأشيرة الحج أو على تأشيرة العمرة فيعد غير قادر ببدنه، فهذا يعني أنه لا يجب عليه الحج، لكن عليه أن يبذل يعني ما بوسعه لأجل الحصول على هذه التأشيرة.
من الناس من يعني يحاول أن يعني يعطي رشاوي معينة أو يدخل وساطات معينة في هذا الأمر حتى يتسنى له الحج، هل هذا مبرر شرعي له؟
لا، هذا ليس مبررا شرعيا ولا يجوز مثل هذا التصرف، بل يؤدي إلى الإخلال بحجه، فليس هذا حجا مبرورا. الحج المبرور كما سبق هو الذي لا يحرص صاحبه على الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالط حجه شيء من المحرمات من رشاوي أو كذب أو وش أو تدليس أو لغو أو رفث أو غير ذلك. فالشخص الذي يرشي أو يحتال على هذا الأمر يعني يعد آثما بتصرفه ذلك.
جميل. إذا هذا غير القادر ببدنه.
نعم.
لو تحدثنا عن غير القادر، يعني ذكرت ضابط الاستطاعة أن يكون قادر ببدنه وقادر بماله.
نعم.
تحدث شيخ يوسف عن غير القادر ببدنه، غير القادر بماله، ما هي الصور في ذلك؟
نعم، الذي القادر بماله، القادر بماله هو الذي يستطيع أن يذهب إلى مكة بماله. أما غير القادر بماله فهو من ليس عنده مال زائد عن حوائجه الأصلية والنفقات الواجبة عليه والديون.
جيد.
يعني من كان عنده مال زائد عن هذه الأمور الثلاثة، وهذا المال الذي عنده يكفيه للذهاب إلى مكة لأجل العمرة أو الحج، فهذا يعد قادرا بماله.
جيد.
إذا لم يكن عنده مال زائد عن هذه الأمور الثلاثة يكفي لحجه أو لعمرته فهو غير قادر بماله. الأمور الثلاثة حتى أوضحها: الأمر الأول النفقات الواجبة عليه، لأن الشخص عليه نفقات، إذا كان أبا مثلا عليه أن ينفق على أبنائه وبناته، ينفق على زوجته، فهؤلاء يقدمون. يعني إذا كان المال الذي عنده يعني لا يكفي إلا مثل هذه النفقات ولا يكفي للحج، فتقدم هذه النفقات على الحج. شخص مثلا راتبه 3,000 ريال أو 4,000 ريال، ومعظم هذا الراتب يذهب في مثل هذه النفقات، ينفق على أبنائه وبناته وزوجته، هناك فواتير كهرباء وفواتير هاتف ونفقات تعليمية ونفقات صحية وغير ذلك، فنقول هذه مقدمة على الحج، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجب الحج إلا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي ماله لا يكفي إلا للنفقات الواجبة عليه هذا غير مستطيع. بالنسبة للنفقات،
هناك من الناس من يعني قد يكون مستطيع أو غير مستطيع، من يذهب على نفقة العمل أو يذهب لعمل إمام هناك ثم بعد ذلك يمارس الحج،
إذا كان حجه لا يؤدي يعني لا يترتب عليه أي التزام مالي، يعني الجهة التي سيذهب معها ستتكفل بجميع حجه، فحجه صحيح ولا إشكال فيه، لكن لا يجب عليه أن يذهب على نفقة غيره. يعني لو أن الجهة العمل مثلا عرضت عليه أن يحج مثلا على حسابها وهو لم يحج فريضة الإسلام، لا يلزم هذا الشخص أن يقبل بهذا العرض من جهة العمل، لأن الحج إنما يجب على من كان عنده مال يملكه هو ويحج به.
من عليه دين حكم حجه؟
نعم، الذي عليه دين، من كان عليه دين، وهنا ننظر إن كان حجه أو عمرته لا يؤثر على وفائه أو سداده للدين الذي عليه، كالمكي أهل مكة مثلا، الذين يعني شخص من أهل مكة عليه دين، لو حج هذا لا يتأثر دينه بحجه، فهذا يجب عليه الحج، والدين الذي عليه لا يمنعه من وجوب الحج.
هناك من يقصد أحيانا شركات معينة،
مثل أيضا الشخص الذي عليه دين مؤجل أو مقصد، ويستطيع أن يسدد ذلك الدين الذي عليه عند حلوله، وحجه لا يؤثر على وفائه بذلك الدين الذي عليه، عنده راتب مثلا شهريا 10,000 ريال وحجه لا يكلف إلا مثلا 3,000 ريال، والأقساط التي عليه متى ما حلت يستطيع أن يسددها، يعني حتى وإن حج فإن حجه لا يؤثر على أقساطه، فمثل هذا يجب عليه الحج.
من كان حجه مؤثر في سداد دينه؟
نعم، إذا كان الشخص حجه يؤثر في سداد الدين الذي عليه لكون دينه حالا، أو مثلا عليه أقساط وإذا ذهب للحج فهذا سيؤثر في سداد الأقساط التي عليه، فهنا نقول لا يجوز لك أن تحج إلا بإذني، هذا نقول له أولا لا يجب عليك الحج لأنك غير مستطيع، لأن من شروط الاستطاعة أن يكون قادرا بماله، وهذا الشخص غير قادر بماله، فنقول لا يجب عليك الحج. لكن لو قال أنا أريد أن أحج حتى وإن لم يكن الحج واجبا علي، أنا أريد أن أحج، نقول لا مانع من أن تحج، لكن بشرط أن تستأذن من الدائن، لأن الدائن له حق وهو حق آدم، والحج هو حق الله تعالى، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع حق الله وحق الآدمي فيقدم حق الآدمي، لأن حق الآدمي مبني على المشاح بخلاف حق الله تعالى فإنه مبني على المسامح، فنقول تستأذن من الدائن، إن أذن لك فتذهب، وإن ذهب الشخص ولم يستأذن من دون أن يستأذن فنقول حجه صحيح لكنه يأثم بتفريطه بحق
الآدمي. من استدان لأجل الحج هل حجه صحيح؟
نعم حجه صحيح، لكن لا ينبغي للشخص أن يحمل نفسه شيئا من الديون لأجل الحج، ولا يجب على الشخص أن يستدين لأجل الحج. البعض يعني قد يتكلف ويحمل نفسه ما لا تطيق، بأن يعني يذهب مثلا يقترض مثلا من بنك أو يقترض من أحد الزملاء لأجل الحج، نقول الأمر أيسر من ذلك ولله الحمد، أنت إذا لم تكن قادرا بمالك ولا وببدنك فأنت لست من أهل الوجوب بالنسبة للحج، فلا يلزمك الحج، متى ما ملكت المال الذي تتمكن به من الحج فإنك تحج، فإذا لم تملك هذا المال فلا يجب عليك.
الموظف الآن إذا لم يعطى إجازة،
نعم،
يعني هل عليه حج؟ وإذا حج هل حجه صحيح؟
إذا لم يعطى إجازة أثناء الحج فلا يجوز له أن يحج، لأن هذا الوقت أو هذه الأيام هي محسوبة من العقد الذي بينه وبين الجهة التي يعمل بها، ويجب عليه الوفاء بذلك العقد، وهو معذور بتركه الحج حتى وإن لم يكن قد حج حج الفريضة، فهذا من يدخل في ضمن غير القادر ببدنه. لكن لو أن شخصا قال أنا أريد أن أحج بدون أن تأذن جهة العمل ولم يأخذ إجازة من جهة عمله، فهذا حجه صحيح لكنه يأثم بتركه ذلك العمل في تلك الأيام. عليه إذا أراد أن يحج أن يأخذ إجازة من جهة عمله، فإن أعطوه إجازة في أوقات الحج وهو قادر بماله على أن يحج فهذا يجب عليه الحج وحجه صحيح ولا إثم عليه. لكن إذا لم يعطوه إجازة فنقول أنت معذور في تركك للحج إذا لم تكن قد أديت الفريضة، فإن كنت قد أديت الفريضة فلا تكلف نفسك الذهاب أثناء العمل لأن فيه إخلالا بالعمل الذي بينك وبين جهة العمل.
الأب الآن هل يجب عليه أن يحجج ابنه أو ابنته؟ وكذلك أيضا المسألة متعلقة بالزوج، هل يجب عليه أن يحجج زوجته؟
القدرة المالية متعلقة بالشخص نفسه.
نعم.
فإذا قلنا أن الحج يجب على من كان مستطيعا بماله وبدنه فهذا يرجع إلى الشخص نفسه. من ملك مالا يستطيع به أن يذهب إلى مكة لأداء الحج أو العمرة فهذا الذي يجب عليه الحج. أما لزوم التحجيج الأب لابنه أو لابنته أو الزوج لزوجته فهذا لا يلزمه. يعني لو كان الأب غنيا والابن يحتاج إلى الحج لم يحج فلا يلزم الأب أن يعطيه مالا ليحج، لكن من يعني حسن الصلة ومن البر أن يحججه ليكسب أجره بذلك وهو بإذن الله مأجور ويناله من أجره. وكذلك الزوج لا يلزمه أن يحجج زوجته من ماله، لكن من حسن العشرة بينهما ومن حسن الصلة أن يعطيها مالا لتحج وأن يرافقها أيضا في الحج، فهذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج. لكن لا يلزم الزوج ولا يلزم الأب ذلك، لكن لو فعل ذلك فإنه يؤجر على هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا، ومثل ذلك من جهز حاجا وأعانه في الحج فإنه بإذن الله يشاركه في أجل حجه.
في السنوات الأخيرة ظهر ما يعني ما يسمى بالتصريح للحج، بداية مشروعية هذا التصريح هل يجب أو يجوز لولي الأمر أن يعني يقرر هذا الأمر على الناس؟
هذا من باب السياسة الشرعية، أن يعني نحن نعلم أنه لو فتح المجال لجميع الناس أن يأتوا إلى الحج لم تلأت يعني مكة بشوارعها وطرقها ومشاعرها بالحجاج، ولما استطاع الناس أن يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، فلذلك رأى ولي الأمر أن تنظم يعني أن ينظم للناس حجهم بأن يسمح للشخص بأن يحج كل 5 سنوات، وقيد ب5 سنوات لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن كما جاء عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا صححت له جسمه وبسطت له في المعيشة، عبدا صححت له جسمه وبسطت له في المعيشة تأتي عليه 5 سنوات لم يفد إلي لمحروم. وهذا حديث قول لم يفد إلي يشمل الوفود لأجل الحج أو الوفود لأجل العمرة، فلذلك يعطى الشخص فرصة لأن يحج كل 5 سنوات. فوضع مثل هذا التنظيم يعني ليس يعني لمصلحة شخصية وإنما هو للسياسة الشرعية لمصلحة عامة تتعلق بالحجاج جميعا.
هل يجب على من أراد الحج أن يذهب ويأخذ هذا التصريح؟
نعم، بما أن ولي الأمر قد وضع هذا التنظيم وهذا التنظيم فيه مصلحة للحجاج فيجب على من أراد الحج سواء كان من أهل هذه البلاد سعوديين أو كان من غيرهم من المقيمين يجب عليهم أن يأخذوا هذا التصريح لأجل الذهاب إلى مكة، فإن هذا من طاعة ولي الأمر.
جميل.
والله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتجب طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية.
جميل.
وهنا إذا حج الشخص حج الفريضة فليس عليه إثم فيما إذا انتظر إلى ما بعد 5 سنوات، فهذا التنظيم لا يترتب عليه معصية أو مخالفة لأمر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فطاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية لله تعالى واجبة، لا سيما إذا كان هذا التنظيم يتعلق بمصلحة عموم الناس، وينبغي على الشخص أن يقدر يعني هذه المصلحة وأن يعني إذا يعني أدم أو أوجب الله تعالى عليه من الحج وترك الحج لسنوات لأجل أن تتاح الفرصة لغيره ممن لم يتمكن من أداء هذه الفريضة فهو بإذن الله تعالى مأجور على هذا الأمر. وهو إذا كان قد نوى الحج ولم يتمكن من الحج لأجل عدم حصوله على هذا التصريح فهو إن شاء الله تعالى يؤجر بنيته، وكما جاء في الأثر نية المؤمن خير من عمله، وهذا الأثر وإن كان فيه ضعف لكنه صحيح من حيث أن الشخص قد يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله. الشخص قد ينوي الحج ولا يستطيع الحج فيكتب له أجر النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فإذا كان الشخص ناويا للحج لو ممكن فلم يتمكن وبذل الأسباب فلم يتمكن فيكتب له أجره إن شاء الله تعالى.
من الناس من يلجأ للتحايل على مثل هذا القرار، يعني مثلا تجد أحيانا إما أن يذهب عن نقطة التفتيش ويخرج عنها، أو مثلا من يدخل في وسط زحام حتى لا يعرف، ومنهم من يلجأ إلى يعني حيل شرعية أخرى أن ينزع الحرام ثم بعد ذلك يدفع الكفارة. حكم هذا التحايل
حقيقة يعني الشخص إنما ذهب إلى تلك البقاع لأجل الحصول على أجر، والأجر يتحقق إذا كان الحج مبرورا، والحج المبرور هو الذي ليس فيه معصية، ليس فيه مخالفة، ليس فيه شبهة. يعني مثل هذه التصرفات لا تخلو على أقل أحوالها من شبهة، ففيها مخالفة لقرار ولي الأمر وتنظيمه لمثل هذه الأمور، فضلا عن أن الشخص قد يرتكب محظورات متعلقة بالحج متعمدا من غير عذر. البعض مثل ما تفضلت إذا جاء قرب نقطة التفتيش يكون قد أحرم عند الميقات، ثم إذا اقترب من نقطة التفتيش يخلع لباس الإحرام ويلبس ثيابه العادية لأجل أن يمر أمام نقطة التفتيش، وهنا في الحقيقة ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بغير عذر. أو بعضهم ربما يؤجل الإحرام إلى ما بعد نقطة التفتيش، فهذا أيضا يتضمن محظورا شرعيا، فهو في الحقيقة لم يقتصر الأمر على مخالفته لأمر ولي الأمر، وإنما ارتكب محظورا شرعيا بغير مسوغ شرعي لذلك. وأيضا ما يفعله البعض من أنهم يحتالون مثلا يمر من وراء نقطة التفتيش، فهذا لا يخلو من المخالفة في هذا التنظيم. ويعني أساس هذه القضية أن هذا التنظيم لم يوضع عبثا، وإنما وضع لمصلحة الحجاج. نحن ندرك الآن أنه في السنوات كل سنة يتضاعف أعداد المسلمين ولله الحمد، عدد المسلمين الآن يزيد على 1,300,000,000,000، يعني لو أتى يعني عشر هذا العدد يعني كم سيكون 130,000,000 في مكة، لو جاء نصف العشر يعني بعشرات الملايين. فلذلك توضع مثل هذه التنظيمات لأجل أن تتاح الفرصة لأكبر عدد من المسلمين أن يأتوا إلى مكة.
اسمح لي الشيخ يوسف على هذا السؤال، بعض الناس قد يقول يعني العلماء والمشايخ قد يحجون كل سنة، لماذا نحن 5 سنوات وهم كل سنة؟
هؤلاء يذهبون بتصريح أولا، وهم يذهبون لخدمة الحجاج بالتعليم والدعوة والإفتاء، فهم يذهبون بطلب من ولي الأمر وبطلب من الجهات المنظمة، لأن الحقيقة هؤلاء لهم دور في ترتيب الحج، مثل ما نقول رجال الأمن الآن.
صحيح.
رجل الأمن يأتي ربما كل سنة إلى مكة، والحجاج بحاجة إليه، فكذلك كما أن الحجاج بحاجة إلى رجل الأمن، بحاجة إلى المنظمين في وزارة الحج، بحاجة إلى المنظمين في أمانة العاصمة المقدسة، بحاجة أيضا هم بحاجة أيضا إلى أهل العلم الذين يفتونهم ويبينون لهم الأحكام الشرعية.
صحيح.
وأيضا توعية أهل العلم للحجاج لها أثر كبير في تيسير شؤون الحج على كثير
ولا تقل أهمية عن يعني رجل الأمن الذي يعني صحيح. يحاول أن يسهل مرور أولئك الحجاج.
ولذلك عفوا يا شيخ تركي، روعية في التنظيم يعني في تنظيم إصدار التصريح أن ما تطلبه حملات الحج من المشرفين والمنظمين والدعاة والمفتين وغير ذلك أنهم يعطوا رخصة لأجل الحج، لأن هؤلاء في الحقيقة حضورهم إلى مكة فيه تيسير وتسهيل على الجهات المنظمة في ترتيب أمور الحج.
ننتقل لمسألة أخرى وهي مسألة الإنابة في الحج.
نعم.
ماذا نقصد بها وما هي أصلا ثم بعد ذلك ما هو حكمها؟
الإنابة في الحج معناها أن ينيب الشخص غيره في أن يحج عنه أو أن يعتمر عنه. والإنابة في الحج حكمها نقول إن كان الشخص قادرا على الذهاب إلى مكة ببدنه وماله وهو لم يحج فريضة الإسلام فليس له أن ينيب، لا يجوز له أن ينيب، يجب عليه أن يحج بنفسه، لأن الأحكام الشرعية يكلف بها المكلف نفسه ولا يجوز أن ينيب عنه أن ينيب بها غيره، كما أن الشخص مخاطب بالصلاة فليس له أن ينيب غيره في الصلاة، ويخاطب أيضا بالصيام فليس له أن ينيب غيره في الصيام، فكذلك في الحج ليس له أن ينيب غيره في الحج، هذا إذا كان لم يحج فريضة الإسلام وهو قادر بماله وببدنه. أما إذا كان قد حج فريضة الإسلام أو كان قد اعتمر عمرة الإسلام فهذا لا حرج في أن ينيب غيره في أن يعني يتنفل عنه بحج أو بعمرة ولو كان الشخص قادرا بماله وببدنه. وكذلك إذا كان الشخص غير قادر بماله وببدنه، غير قادر بماله أو غير قادر ببدنه لا يستطيع الحج ولم يحج فريضة الإسلام، فلا مانع من أن ينيب غيره يعني في أن يحج عنه. شخص مثلا ما يستطيع الذهاب إلى مكة بسبب عدم حصوله على التأشيرة أو بسبب كبره أو مرضه، فينيب غيره ليحج عنه، فهذا لا بأس به، لأن هذا العمل لا يستطيع أن يؤديه المكلف بنفسه، ومما يدل على جواز ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرائح له، أفأحج عنه؟ فقال حجي عنه. نعم.
جيد. يعني هذا في حق من أراد أن ينيب.
نعم.
لكن من أراد أن يقبل هذه الإنابة ويعني يستنيب عن ذلك الشخص ما حكمه؟
نعم، يعني يجوز للشخص أن يستنيب عن غيره، يعني يتوكل عن غيره في أداء مناسك الحج أو العمرة بثلاثة شروط.
جيد.
الشرط الأول ألا يتخذ هذا العمل كسبا، البعض يتخذ هذا مهنة له، أنه في كل موسم يبدأ يتفق مع بعض التجار ومع بعض الناس على أن يحج عنهم ويتقاطع معه، يعني يشترط مبالغ معينة ويتخذها يعني مكسبا وأجرا له، فهذا لا يجوز. لكن كون الشخص مثلا يأخذ مكافأة أو جعل مقابل عمله ذلك من غير اشتراط ولا أن يتخذ ذلك كسبا أو حرفة فهذا لا بأس به. إذن يفرق فيما بين من يشترط ويجعله مهنة له الحج عن الغير، وبين من يعني يقبل المكافأة لأجل هذا الحج، فهذا مما يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذا في الحج. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام إن كان قادرا على الحج، فأما إذا لم يكن قد حج عن نفسه فليس له أن يستنيب عن غيره.
حتى يعني ولو يعني إذا كان هذا الرجل غير مستطيع أصلا،
لو كان هذا الشخص غير قادر على الحج بسبب عدم قدرة المالية على الحج فلا حرج في أن يتوكل عن غيره.
نعم.
لأن الحج لم يجب عليه، والدليل على أن الشخص لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه فريضة الإسلام ما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ فقال أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والشرط الثالث للاستنابة ألا يستنيب عن أكثر من شخص.
هل هذا واقع أصلا؟
يعني بعض الناس رب يعني يحمله الطمع والجشع، وهذا في الحقيقة من الغش والتدنيس، أنه يأخذ يستنيب عن أكثر من شخص. ربما بعضهم يفعل ذلك يعني حبا للمال مع علمه بالحرمة والمنع من ذلك، وربما بعضهم يتأول بأنه من الممكن أن يعني يجمع بين حجتين أو عمرتين في سفرة واحدة، فهذا في الحقيقة لا يجوز، إذ لا يعني لا يكون في إذ لا يكون في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة أو حج واحد، ولا يتصور أن يأتي شخص في موسم واحد بحجتين.
نعم.
في الموسم الواحد حجة واحدة.
ألا يعطي هذا الرجل يعني الذي يريد أن ينيب أن يتحرى في من في ذلك الرجل الذي سيذهب عنه إلى مكة من علم وأمانة وثقة؟
ضروري جدا هذا الحقيقة، أنه إذا أراد الشخص أن ينيب غيره بالحج فعليه أن يختار من أهل العلم والثقة ممن ظاهرهم الاستقامة والصلاح والدراية والعلم بأحكام الحج، وأيضا ممن يكونون حريصين على تقفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وهنا لابد من يعني التوكيد على ضرورة الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، سواء كان الشخص يحج عن نفسه أو كان يحج عن غيره.
من الناس من يريد أن يهدي ثواب الحج إما لشخص حي أو لميت.
نعم.
حكم هذا
يعني هذا وارد، أن الشخص مثلا يحج بنفسه مثلا أو يعتمر بنفسه وينوي بهذه العمرة أو بهذا الحج أنه لأبيه أو لأمه أو لقريبه سواء كان حيا أو ميتا، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه جائز ولا بأس بذلك، ويؤجر الشخص على هذا العمل ويصل الثواب لمن أهدي إليه الثواب. فقد جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. وسبق حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق الذي فيه المرأة التي تسأل عن أبيها الشيخ الكبير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه، فهذا مما يؤجر عليه الشخص. لكن نقول أفضل من هذا العمل أن تدعو لذلك الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم أو ولد صالح يدعو له.
يعني نريد أن نؤكد على هذه المسألة، يعني هل الأولى للشخص أن يحج حج النافلة لنفسه، أم الأولى له أن يحج يعني حج عن غيره يعني يجعل ثوابها لغيره؟
يعني الأولى للشخص أن يحج عن نفسه. نعم، وإذا يعني حج عن نفسه واعتبر عن نفسه وأراد أن يتطوع بشيء من هذا الحج أو العمرة فلا مانع من ذلك، لكن نقول أفضل ما تهديه لأقاربك سواء كانوا أحياء أو أمواتا، أفضل شيء تهديه إليهم هو الدعاء، أن تدعو لهم، فهذا هو يعني هذا هو خلق عباد الله المؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن عباده المؤمنين بأنهم يدعون لمن سبقهم من أهل الإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، كما سبق في الحديث السابق يعني أن عمل ابن آدم انقطع إلا من ثلاث، وذكر منها أولا صالح يدعو له، فهذا أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه بإهداء ثواب إلى قريب الله.
من الناس من يعني يضطر أو يعني يحبذ أن يأخذ أولاده للحج، حكم حج الصبي هل له حج؟
نعم، الصبي له حج وحجه صحيح ولو كان صغيرا لا يميز، ويؤجر وليه على تمكينه من الحج، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للحج في الروحاء مر بقوم فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا يعني كان طفلا هذا صغيرا، رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم، ومع أنه كان صغيرا هذا الطفل، نعم، فيؤجر وليه على ذلك.
لكن الصغير لو أراد قطع الحج والعمرة،
يعني نحن نعلم أن الصغير غير مكلف، فربما أحيانا يقبل على الحج في البداية ويحرم، فإذا وجد المشقة والتعب والطواف والسعي وغير ذلك يريد أن يخلع عنه ثياب الإحرام ولا يتحمل إكمال الحج، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج يعني لا يمكن قطعه حتى للصبي، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج، وهذه نقطة مهمة، أن من شرع في الحج أو في العمرة فيجب عليه إتمامهما ولا يمكن أن يقطع بحال من الأحوال، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولأن الله سبحانه وتعالى سمى الحج والعمرة سماهما نذرا، فقال سبحانه وتعالى ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والنذر يجب الوفاء به. فبعض أهل العلم يقول إن هذه الأحكام تشمل الكبار والصغار، حتى الأطفال يجب عليهم إتمام الحج بأي حال من الأحوال، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الحكم خاص بالكبار دون الصغار، ولعل هذا هو الأقرب وهو الذي يتماشى مع قاعدة الشريعة، فإن التكليف موجه إلى البالغين العاقلين، فنقول البالغ العاقل يجب عليه إتمام الحج، وأما الصغير فإذا لم يتمكن من الحج بسبب مشقته عليه فإنه يلبس ثيابه المعتادة ويكون قد تحلل من الحج.
ذكرت الشيخ يوسف أن من الشروط التي تجب على المرأة أن تحج مع محرم،
نعم،
لكن لو سافرت بلا محرم؟
نعم، نقول من شروط وجوب المرأة، من شروط وجوب الحج على المرأة أن يكون لها محرم، فلا يجوز لها أن تسافر بلا محرم. إذا كان هذا السفر هو سفر قصر يعني يعد في العرف سفرا، أما من كانت في مكة مثلا فهذه من الممكن أن تؤدي مناسك العمرة ومناسك الحج ولو لم يكن معها محرم، لأن الانتقال بين هذه المشاعر لا يعد سفرا، أما من كانت تحتاج إلى أن تسافر لبعدها عن مكة فهذه يجب أن يكون معها محرم، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا، سجل اسمه من ضمن الغزاة المقاتلين، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. هنا عندما ننظر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل، هل هذه المرأة امرأته كبيرة أم صغيرة، هل هي حسنة أم قبيحة، هل معها مجموعة من النساء أم ليس معها مجموعة من النساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الاحتمالات أن يدع الجهاد مع أن اسمه قد سجل من ضمن الغزاة وأن ينطلق مع امرأته، وهذا يؤكد على ضرورة وجود المحرم مع المرأة في سفرها، لا سيما في الحج، لأنها في الحج ستنتقل فيما بين المناسك وربما يلحقها شيء من المتاعب والمشاق، فهي بحاجة إلى من يكون قربها من الرجال. بعض أهل العلم يقول لا حرج في أن تسافر المرأة للحج أو للعمرة إذا كانت مع رفقة آمنة، لكن في الحقيقة أقول يعني النصوص الشرعية أولى بالاتباع والنصوص واضحة في هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث وفي غيره من الحديث أن تسافر المرأة مسافة قصر بلا محرم. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية مسيرة يومين وليلتين، وفي رواية وفي حديث آخر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها. والمقصود بهذه الأحاديث ألا تسافر المرأة مسافة تعد في العرف سفرا، فإذا كانت تعد في العرف مسافة قصر أو مسافة سفر فإنه لا يجوز أن تذهب أو أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.
لكن لو ذهبت وحجت وأدت النسك وقد سافرت بلا محرم، نعم. هل حجها صحيح؟
نعم حجها صحيح، ويجزئها عن حجة الإسلام إن كان حجها ذلك هو حجة الإسلام، ولكنها في الحقيقة قد أثمت في سفرها بلا محرم. والشخص إنما يذهب من بلده ويتحمل العناء والمشاق والمتاعب ويصرف الأموال لأجل التقرب إلى الله تعالى وأن يكون حجه مبرورا، فلماذا يعني ينقص من أجره في هذا الحج بمثل هذه الأمور التي فيها مخالفة في الشرع؟ هي ولله الحمد في سعة من أمرها، المرأة إذا لم تتمكن من الحج وهنا نقطة مهمة يعني أود من الأخوات أن ينتبهن لها، كثير من الأعمال التي يعني يكون فيها قيود بالنسبة للمرأة، الأعمال مثلا الحج، الجهاد في سبيل الله، صلاة الجنازة، صلاة الجماعة، كلها الأغلب أنها تتاح للرجال أكثر من النساء. المرأة إذا لم يتح لها هذا العمل ولم تتمكن منه ونوت أنها إن شاء الله تعالى يعني بنيتها أنها لو تمكنت مثلا من الحج لحجت، لكن بسبب عدم وجود المحرم لم تحج، فإنها بإذن الله مأجورة في هذه النية ويكتب لها إن شاء الله الأجر كاملا بهذا العمل. جاءت يعني أسماء بنت يزيد الأنصارية التي تسمى خطيبة النساء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت سؤالا بليغا، قالت يا رسول الله إنكم معشر الرجال يعني فضلتم علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله، ونحن معشر النساء مقصورات محصورات في البيوت، إذا خرج أحدكم إلى الجهاد في سبيل الله أو إلى الحج أو العمرة جلست إحدانا في بيتها تحفظ له ماله وتحفظ له أولاده، فهل نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال هل رأيتم أحسن سؤال من سؤال هذه المرأة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال اسمعي يا أسماء إن حسن تبع للمرأة لزوجها وطلبها لمرضاته يعدل ذلك كله. الله نعم. فرجعت رضي الله عنها وهي تردد هذه الكلمة يعدل ذلك كله، فهي إن شاء الله المرأة تشارك الرجل في الأجر كاملا إذا لم يتيسر لها ذلك العمل. فنقول للأخت التي لا يتيسر لها المحرم من زوج أو من قريب للذهاب إلى مكة، نقول قد كتب لك إن شاء الله الأجر كاملا وأنت في بيتك. إذا كان زوجك سيذهب للحج وأنت ستبقين في البيت لرعاية الأبناء ورعاية الأسر أو رعاية البيت، فأنت إن شاء الله تعالى تشاركينه الأجر، هو يتعب ويبذل المال وينصب ويلحقه مشقة بالغة وأنت تشاركينه في الأجر وأنت في البيت. الله نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في بيته في أهله بخير فقد غزا. فالمرأة إذا خلفت الحاج في أهله وأسرته في أبنائه بخير واحتسبت أنها إن شاء الله تعالى ستكفيه يعني رعاية الأبناء وهو سيذهب إلى مكة ليحج ويدعو لها ويدعو للأسرة ويدعو لهم جميعا، فهي إن شاء الله تشاركه الأجر وهي جالسة في بيتها.
وهذا أيضا دعنا يعني لو وسعنا هذه الدائرة في هذه النقطة، أيضا حتى زوجات الدعاة والعلماء والمشايخ عندما تحتسب الأجر فهل لها أيضا نفس الأجر؟
نعم، يعني كل الأعمال الصالحة وأعمال البر وأعمال الخير. نحن نعلم أن كثيرا من النسوة يشتكين بسبب أن زوجها مثلا يسافر للدعوة إلى الله تعالى، يشترك مثلا في محاضرات، يشترك يسافر مثلا لأعمال خيرية، يسافر مثلا للحج أو للعمرة. نقول أن المرأة إذا احتسبت عند الله تعالى بقاءها في بيتها ورعايتها لأسرتها ورعايتها لأولادها فهي بإذن الله شريكة له في الأجر كاملا، وهي جالسة دون أن يحقها شيء من العانة والمشقة.
والحمد لله على فضله. من الأمثلة أيضا التي نراها بعض الناس قد يأخذ معه خادمة أتت من بلاد بعيدة فيقول أريد أن أخذها للحج أو للعمرة، حكم هذا التصرف؟
بالنسبة للخادمة نقول الخادمة إذا كانت قد جاءت من تلك البلاد بلا محرم ووصلت إلى المملكة هنا بلا محرم، فكونها تذهب إلى مكة مع كفيلها أو مع رفقة آمنة هذا إن شاء الله تعالى ليس فيه زيادة في الأمر الذي حدث أولا، لأنها هي أصلا جاءت بلا محرم، فبما أنها وصلت إلى هذه البلاد فيعني لا مانع في أن تذهب إلى مكة وتأتي بعمرة، سواء كان ذلك مع كفيلها إذا كان كفيلها سيحج أو كانت مع رفقة آمنة من حملات متخصصة في أخذ هؤلاء الخدم.
لكن بعض الناس قد يقول يعني إذا هي ارتكبت محرمة في البداية لماذا ترتكب المحرم مرة أخرى؟
لا، هي الحقيقة قد وصلت إليها، هي الآن قد جاءت بلا محرم، فهي موجودة في هذه البلاد بلا محرم، وكونها تكون في الرياض أو تكون في الدمام أو تكون مثلا في مكة الأمر واحد، يعني لا يكون فيه زيادة في الإثم، هذا فيما يظهر لي والله أعلم، لا سيما أن مثل هؤلاء الخدم يعني قد لا يتاح لهم المجيء إلى المملكة مرة أخرى، وربما يكون يعني حرصهم وهدفهم من المجيء للعمل في المملكة هو العمرة أو الحج.
وأحيانا إذا ذهب الكفيل قد يعني أين يضع هذا الخادم؟ في بيت من يضع هذا؟
صحيح، يترتب على ذلك مفسدة، لأنه إذا كان سيحج مع أسرته فلربما إذا وضعها في بيت آخر ربما يعني يلحقها شيء من الانزعاج وتتكدر هي، فكونها تذهب معه هذا هو الأولى.
لأن الشيخ يوسف نود يعني أن نستوضح عن المواقيت التي يمر معها الحاجة والمعتمر، ما هي هذه المواقيت وبتعدادها وأماكنها؟
نعم، يعني من أراد الحج فيجب عليه أن أو الحج أو العمرة فيجب عليه أن يحرم من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة مواقيت جاءت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نعم ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة. فهذه هي المواقيت الأربعة لأهل المدينة ومن كان بجوارهم ميقات الحليفة الذي يسمى الآن أطيار علي، ولأهل الشام الجحفة وهي قرية الآن قرب مدينة رابغ على الساحل الغربي، ولأهل اليمن وجنوب المملكة يلملم الذي يسمى الآن السعدية، ولأهل نجد وجهة المشرق قرن المنازل الذي يسمى الآن السيل الكبير. فهذه المواقيت الأربعة، ومن كان سينشئ العمرة أو الحج من دون هذه المواقيت يعني في مسافة أقل من هذه المواقيت فيحرم من حيث أنشأ من المكان الذي هو فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة، يعني من كان في مكة ونوى العمرة أو الحج فإنه يحرم ونوى الحج فإنه يحرم من مكة، لكن إن نوى العمرة إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل إلى أقرب يعني منطقة من الحل يعني من منطقة التنعيم أو إلى عرفة مثلا ويحرم من هناك ثم يدخل إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر أمره أن يعمرها من التنعيم.
جيد. هناك من الناس من يعني يأتي عن طريق الجو أو عن طريق البحر،
نعم،
كيف يحرم؟
يحرم من جاء عن طريق الجو بالطائرة أو بالبحر عن طريق السفينة، يحرم إذا حاذ الميقات، يعني لا يلزم أن يمر بالميقات لأنه هذا لن يمر بالميقات، فإذا مر بحذاء الميقات فإنه يحرم. وفي العادة أن الخطوط لا سيما في الخطوط السعودية وبعض الخطوط العربية يعلنون عند حذاء الميقات، فإذا كان جاء قادما من جهة المشرق فإنه يحرم إذا حاذ قرن المنازل أي السيل، وإذا كان قادما من جهة الشمال فإنه يحرم إذا حاذ جهة إذا حاذ ذا الحليفة، وإذا كان قادما من جهة الشمال الغربي فإنه يحرم إذا حاذ الجحفة، وإذا كان قادما من جهة الجنوب فإنه يحرم إلى هذا يلملم.
لكن قد يقع الناس أحيانا في إشكال، قد يحاذي الميقات وليس معه إحرام، ماذا يصنع؟
أي هذه كثيرا ما تقع، وكثيرا ما نسأل عنها ونحن في الطائرة، أنه أحيانا شخص ينسى أن يأخذ معه لباس الإحرام وهو يريد العمرة، وأحيانا يظن البعض أنه يحرم، أن الإحرام سيكون من جدة، ثم لا يعلم بأن يعني يفاجأ بأن الإحرام بأنه يلبس لباس الإحرام في الطائرة. ففي مثل هذه الحال إذا لم يكن معه لباس للإحرام فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم، بمعنى أنه ينوي ويلبي ولو كان في ثيابه المعتادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح في حديث ابن عباس خطب الناس بعرفة وقال: السراويل لمن لم يجد الإزار، يعني من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، والخفاف لمن لم يجد النعال. أحيانا الشخص أيضا قد يكون هناك وعليه ما يسمى، أعزك الله وأعز المشاهدين، ما يسمى بالكنادر، وهذه الكنادر لا تلبس حال الإحرام، لا يلبسها الرجل حال إحرامه وليس معه نعال، فما العمل في هذه الحال؟ نقول تحرم بكنادرك لكن تخلع الشراب، تخلع الشراب وتحرم بالكنادر، ومتى نزلت ما نزلت إلى المطار ووجدت أحدا يبيع نعالا فتشتري من هذه النعال، وكذلك تحرم بثيابك المعتادة لكن تخلع مثلا إذا كان عليه الغطرة والطقية يخلعها، ويحرم بالثوب المعتاد هذا، ومتى ما نزل إلى المطار فإنه يشتري إزارا ورداء ويخلع هذه الثياب.
جميل، إذا نأخذ المسألة الأخيرة في هذا الحلقة وهي الإحرام من مدينة جدة.
نعم،
كيف يحرم من كان هناك؟
جدة في الحقيقة دون المواقيت، يعني لا يكون الإحرام من جدة وإنما يكون الإحرام من الطائرة، فإذا كان الشخص قادما بالطائرة، فإذا كان قادما بالطائرة فإنه وهو ينوي العمرة أو الحج فإنه يحرم بالطائرة عند محاذاته الميقات ولا يؤخر الإحرام إلى جدة. وهنا في الحقيقة الذي يأتي بالطائرة وينوي البقاء في جدة ثم النزول إلى مكة لا يخلو حاله من يعني من احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون ناويا على أداء العمرة أو الحج، عازما على ذلك
قبل أن يسافر،
قبل أن يسافر، يعني يريد أن ينزل في جدة لساعات أو ربما لأيام، لكنه أصل سفره ينوي به أن يذهب إلى مكة للعمرة أو للحج، فنقول في هذه الحال يجب عليك أن تحرم إذا حذيت الميقات وأنت في الطائرة ولا تنتظر حتى تصل إلى جدة. قد يقول البعض مثلا أنا عندي شغل في جدة أو مثلا سأجلس في جدة مثلا للنزهة ليومين أو ثلاثة
ويصعب لباس الإحرام،
يصعب عليه أن يبقى في ثياب الإحرام، نقول أنت يعني لا مانع في هذه الحال من ألا تحرم عند محالاتك للميقات وتنزل إلى جدة بثيابك المعتادة، وأنت بالخيار بين أمرين بعد نزولك إلى جدة، إما أن يعني إذا عزمت على الذهاب إلى مكة للنزول إلى مكة لأداء العمرة أن تذهب وترجع، أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به بالطائرة، يعني نفرض أنه جاء من الرياض مثلا، نقول ترجع إلى الطائف وتحرم من السير الكبير ثم تأتي بالعمرة، وهنا ليس عليك شيء إن شاء الله، وأنت إنما تجاوزت الميقات في المرة الأولى لعذر وهو كونه منشغلا ولا إثم عليه في ذلك، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني أن نقول من الممكن أن تحرم من جدة، يحرم من جدة ثم يأتي بالعمرة وعليه في هذه الحال في شات لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فيذبح شاتا يعني إما يذبح بنفسه أو يوكل إحدى جمعيات البر التي في مكة بحيث أنها تذبح الشات في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وليس عليه إثم في ذلك لكونه تجاوز الميقات لعذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استأذنه أو شكى إليه كعب بن عجرة من الأذى الذي كان قد لحقه في رأسه رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق رأسه، فهذا الشخص الذي تجاوز الميقات بغير إحرام يعني إنما تجاوزه لعذر فلا إثم عليه في ذلك، لكن عليه أن يذبح الشاة، فنقول هو بالخيار بين أحد هذين الأمرين، إما أن يرجع إلى الميقات وإما أن يحرم من جده عليه شاة، هذا إذا كان الشخص عازما على العمرة من حين خرج من بيته.
جيد،
إذا كان على الحج أو للعمرة.
لو كان بالعكس أراد يعني الذهاب لمدينة جدة مثلا للزيارة أو نحو ذلك فطرع عليه الحج هناك.
نعم، هذا الاحتمال الثاني أن الشخص يريد أن يذهب إلى جدة وهذا هو الأصل في سفره لا ويقول إن تيسر لي الوقت وأتيح لي فرصة نزلت إلى مكة لأداء عمرة وإلا فلا، يعني أن الأصل في سفره هو الذهاب إلى جدة وليس العمرة أو الحج، ففي مثل هذه الحال نقول ليس عليك إحرام، لا تحرم من الميقات. إذا نزلت إلى جدة وأنهيت الأعمال التي كنت تنوي أن تؤديها مثلا إما دورة أو مشاركة في عمل أو للنزهة مثلا، ثم وجدت متسعا من الوقت وأردت أن تنزل إلى مكة للعمرة، فتحرم من جدة في هذه الحالة، يحرم من جدة وليس عليه شيء، لا فدية ولا غيره، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات. إذن يفرق بين هذين أو بين هاتين الحالتين. نعم.
في نهاية هذا اللقاء أسأل الله شكرك شيخ يوسف على طرحك لهذه القضايا الهامة والمعاصرة في الحج.
شكرا جزيلا لكم.
باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، شكر موصول لكم لمتابعتكم هذه الحلقة من قضايا معاصرة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.